نحمد الله أنبياء المسلمين، نحمد الله أن علينا بهذا الدين، نحمد الله أن جعلنا من أتباع خير المرسلين. لا شك أيها الإخوة أنها منة كبيرة ونعمة عظيمة أن هداكم الله وأقبل بقلوبكم ومن عليكم بمعرفته وبمعرفة دينه وبمعرفة نبيه ووفقكم للقبول وللاتباع، فقد رأيتم وقد سمعتم الفئام والأعداد الكبيرة الكثيرة الذين أوتوا علوهما ولم يؤتوا علوما، أوتوا أذهانا وقلوبا ولم يؤتوا ذكاء أذكياء، ولكنهم ليسوا أذكياء. من الله عليهم بالسمع والبصر والفؤاد، ولكن لم تغن عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ما أكثر المنحرفين الذين رأوا الحق فحادوا عنه، إما عن عمد وإما عن خطأ. ما أكثر الضالين، ما أكثر المنكرين وهم يعلمون. فإذا وفق الله العبد ومن عليه وأقبل بقلبه فتلك نعمة عظيمة عليه أن يعرف قدرها وعليه أن يشكر ربه عليها. إذا قرأنا وسمعنا ما يمر علينا في هذه الكتب وفي هذه الأخبار رأينا العجب العجاب، كيف أن هؤلاء من أهل العقول ومن أهل الأفهام ومن أهل الذكاء، ومع ذلك يتركون الحق جانبا، يتركون الحق وهم يرونه ويرتكبون سبل الضلال. نسمع وتسمعون أخبارا في القريب والبعيد، شئام من الناس قد كان آباؤهم على جهل، ولكن هم زال عنهم الجهل، كان آباؤهم على ضلال، ولكن هم أبصروا الهدى وعرفوه، ومع ذلك تشبثوا بسنن الآباء والأجداد وبعاداتهم، وصدق الله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. مر بنا أن في الزمن القديم بل وفي هذه الأزمنة من يعرفون أو من يعرفون بأنهم الذين يسمون البلح الذي رووا فيهم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة قال فرأيت أكثر أهلها البول. هذا الحديث لم يثبت، حديث ضعيف، ولو نشره ولو اشتهر في مؤلفاتهم فإنه لا حقيقة له. أقل أحوال البل الأبلة هو ضعيف العقل، أقل أحواله أن يكون مجنونا ساقطا عنه التكاليف. فأما كونهم يرفعون فوق الأبرار وفوق المقربين ويكونون أكثر أهل الجنة فإن هذا من الكذب. نعرف أيضا أن الجنة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يدخلها هم الضعفاء والفقراء والمساكين الذين ليس لهم أموال تشغلهم ولا تجارات يحاسبون عليها فيتأخرون، ولكن أهل الأموال يتأخرون في الحساب. ولذلك في الحديث وأهل الجد محبوسون، يعني أهل الحضور محبوسون يعني للحساب. فأما أن يكون البله الذين هم ضعفاء العقول أكثر أهل الجنة فليس بصحيح. ثم لما فشى هذا الأمر عند كثير من الجهلة تشبثوا وتعلقوا بهؤلاء الضعفاء وضعفاء العقول وصاروا يرفعون من شأنهم ويعتقدون أن قولهم تنزيل من الله وأن أفعالهم وحي من السماء وأنهم معصومون وأن أقوالهم متبعة وأنهم صفوة الله من خلقه، فصاروا يتبعونهم ويطيعون إشاراتهم وحكاياتهم ولو كانت مخالفة للشرع، ولو كانت مخالفة للعقول السليمة. وهذا بلا شك من الانحراف العقدي ومن المخالفة للكتاب وللسنة. وذلك لأن الله تعالى أمرنا بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بسنته وسيرته ونقتدي كتاب ربنا وسيرة نبينا ونتمسك بذلك ونلقي ما عدا ذلك خلف الظهور، مهما كان القائل ومهما كان المخالف. فكل ما خالف شرع الله تعالى فلا يلتفت إليه. مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فطرق المتصوفة وكذلك الملاحدة والاتحاديون وكذلك الطرقية ونحوهم وهكذا بدع الصوفية وتصفيقهم ورقصهم ونشيدهم ولهوهم ولعبهم، كل ذلك من البدع التي اتخذوها دينا وما أنزل الله بها من سلطان. كذلك أيضا من المعلوم أنهم قد يلابسهم الشيطان وقد يجري على أيديهم شعوذة وأشياء تكون غريبة يموهون بها على العوام ويوهمون من رآهم بأنهم على حق وأنهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء تخالف عادات الناس. فلا جرم لا يغتر بهم. وقد مر بنا الأثر المنقول عن الليث وعن الشافعي. الليث رحمه الله يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعبد أمره على الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله يقول: قصر الليل، بل لو رأيت صاحب هوى أو صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فهؤلاء المشعوذون ونحوهم لو طاروا في الهواء ولو مشوا على الماء ولو أخرجوا الذهب من الخشب ولو قلبوا الحجر ذهبا نقول لا نغتر بهم، بل نعتقد أن ذلك شعوذة وعمل شيطاني حتى نعرض أمرهم على كتاب ربنا وسنة نبينا، فهما الميزان الذي يرجع إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله الرد إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته بعد موته، فما وافقهما فهو الصواب، وإلا فهو مردود على من جاء به. وأما هؤلاء الذين يسير خلفهم هؤلاء الضعفاء ويعتقدون أنهم قد ارتقت قلوبهم وقد تقربت إلى ربها وقد سقطت عنهم التكاليف وقد وصلوا إلى حظيرة القرب وقد أطلعهم الله على اللوح المحفوظ وقد صار لهم تمكنا كما يزعمون أن يأخذوا من المعدن الذي تأخذ منه الملائكة ما توحيه إلى الرسل ونحو ذلك من الخرافات. فمثل هذه لا يلتفت إليها، بل مرجعنا هو شرع الله ودينه. وقد ذكرنا أن هذه الأمور فاشية منذ أزمنة، وأن لهم حكايات ينقلونها، ومع ذلك يستشهدون بها. لا شك أن هناك من يسمون بالمجانين، ولكن لما رآهم عوام الناس قد زهدوا في الدنيا واشتغلوا بالأعمال الصالحة سموهم مجانين، وليسوا في الحقيقة مجانين، ولكنهم في الحقيقة حكماء. وأما من المتأخرين الذين نقلت عنهم أقوال سميعة فإنهم ولو كانوا عقلاء هم أقل حالة من المجانين ومن البله والسفهاء وضعفاء العقول. فالمرجع في ذلك إلى ما يقوله علماء الشريعة علماء الملة الذين هم أعرف بالله وبما جاء عن الله تعالى. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطل ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين أن يفعلوا ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما سبق من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المفروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وحرقوا السياجة، فلا فرض لديهم ولا نفلوا مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه، لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور.
لا شك أن العقول نعمة من الله على الإنسان، وأنه من على هذا النوع الإنساني بأن ميزه بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا العقل الذي كلفه لأجله. فالله تعالى ما كلف البهائم لفقد العقل، الدواب والوحوش والحشرات وبهيمة الأنعام لما لم يكن لها عقول إلا عقول معيشية لم يكلمها لم يكلفها. النوع الإنساني ميزه الله بهذا العقل بحيث أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعرف ما يقال له ويتفكر في من خلقه وفيما بين يديه وما خلفه، وجعل الله هذا العقل ينمو شيئا فشيئا وجعله أكبر منه، وجعل الذين يتفكرون ويتدبرون هم أهل العقول. كثيرا ما يقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني لا ينتفع بها إلا العقلاء. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتفكرون بعقولهم. وكثيرا ما يأمر الله بالتفكر في المخلوقات كقوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يدبروا القول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني نظر عبرة، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، والتفكر لا يكون إلا بالعقول. فإذا عرف ذلك فإن العقل هو ميزة الإنسان، إذا فقد العقل فقد خصيصته فقد ميزته فقد فضيلته، التحق بالبهائم، بل قد يكون أقل حالة من البهائم، فإن البهائم معها عقول معيشية بمعنى أنها تتبع مصالحها وتطلب أسباب نجاتها وتعرف ما يلائمها وما يناسبها من المآكل والمشارب ونحوها. وأما من سلب عقله فإنه لا يميز بين التمر والجمر، من سلب عقله لا يميز بين التراب والماء، لا يميز بين الطعام الذي فيه سم والذي فيه دسم، وذلك لأنه فقد ميزته التي تميز بها، فأصبح بذلك أقل حالة من البهائم. وإذا كان كذلك فإنا نقول إن الذين فقدوا عقولهم في الدنيا، يعني سلط الله عليهم بأن أو عاقبهم بأن أذهب عقولهم، أو ولدوا وهم مجانين، أو حصل لهم مرض ذهبت فيه عقولهم، ما هي حالتهم؟ هل يكونوا أفضل من العقلاء؟ فعند الله ليسوا أفضل، أقل حالاتهم أنهم معذورون يرفع عنهم التكليف فلا يعاقبون، لا يقتل أحدهم إذا قتل لأنه لا عمد له، وكذلك لا يجلد لو زنى ولا يقطع لو سرق، وذلك لفقد العقل، لأن العقل يعقل صاحبه، يعني يقيده عن أن يتقدم إلى ما فيه مضرة، وهؤلاء ليس عندهم ما يعقلهم ولا ما يقيدهم. وعلى هذا هل يكتب لهم حسنات؟ ما يكتب لهم حسنات ولا يكتب عليهم سيئات، ولكن تسقط عنهم التكاليف، وثوابهم في الآخرة على ما يشاء ربنا. يمكن أن يلحقوا بأهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد، أو الذين لم يدركوا رسلا قبلهم ولم يأتهم رسل في زمان الفترة، فإنهم قد يقولون: يا رب، ما جاءنا بشير ولا نذير، ما بلغتنا دعوة الرسل، فكيف تعذبنا؟ فيقول الله تعالى: أرأيتم إذا أمرتكم أتطيعوني؟ فيقولون: وما لنا لا نطيعك. فتمثل لهم نار تشتعل فيقول: ادخلوا هذه النار. فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وصار من أهل الجنة، ومن امتنع أن يدخلها قال الله له: هذا وأنا الذي أمرتك، عصيت أمري، فكيف لو جاءتك رسلي؟ علم الله في هؤلاء أنهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب، فالمجانين الذين ولدوا مجانين أو أصابهم الجنون بعد الولادة وقبل التكليف وبقوا على ذلك، هؤلاء يلحقون بأهل الفترات، أي يمتحنون في الآخرة. أما أن يقال إنهم مقربون، إن لهم مكانة عند الله، إنهم من أهل الزلفى، إنهم من وصلوا إلى حضيرة القدس، فإن هذا كذب، بل هم أقل حالة بكثير من العقلاء. لا شك أنهم عادة إذا أصاب أحدهم الجنون في أثناء حياته، فإن كان قبل إصابة الجنون من أهل الفسوق ومن أهل المعاصي ومن أهل الذنوب ومن أهل الجرائم الذين يذكرون وينكرون ويقتلون ويسرقون ويفجرون، فإنه إذا جن يصير هذيانه فيما كان يفعله من قبل، فتراه يتكلم بأفعاله الشنيعة من فعل الفواحش والمنكرات ونحوها، وإذا صح في وقت من الأوقات ورجع إليه عقله في حين من الأحيان فإنه يعود إلى غيه، والسيف لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثمر رمزه. إذا روى عاد إلى قوله كذبنا عاد إلى نكسه. أما إذا كان قبل الجنون من أهل الإيمان والأعمال الصالحة وأهل التقوى، فإنه والحال هذا إذا أصيب بالجنون ثم بقي على جنونه أصبح معذورا ولا تزيد حسناته في حالة جنونه، بل يرفع عنه التكليف. وعادة أنه يهزو بما كان يعمله، فيتكلم مثلا في الحسنات ويتكلم في القربات وما أشبه ذلك. وهذا في المجنون الذي فقد العقل فقدا كليا. وإذا عرفنا أن هذا الجنون نقص حقيقي، فإنا نقول لا يجوز للإنسان أن يتعاطى الأسباب التي تذهب عقله. نقول لماذا حرم شرب المسكرات؟ لأن المسكر يزيل هذا العقل ولو إزالة مؤقتة، فالشيء الذي يزيل عقل الإنسان ويلحقه بالبهائم ينبغي مباعدته ومحاربته. فهؤلاء الذين يتعاطون أشياء تزيل عقولهم عمدا، سواء كان ذلك الشيء من المحرمات كالإسكار وما أشبهه أو من غيرها، نقول إنهم هم السفهاء. لا يرضى عاقل فعل السفهاء أن يتعاطى شيئا يذهب عليه عقله. وأما الأشياء التي يفعلها المتصوفة كانوا يجتمعون في أماكنهم ثم يغلب عليهم شيء يسمونه الفناء، وذلك إما بسماع يسمعون من وعاظهم ونحوه، وإما برقص يرقصون إلى أن يصلوا إلى الفناء، وإما بتفكير يفكرون في أشياء إلى أن يغلب عليهم هذا الوصف الذي يسمونه الفناء، بحيث لا يشعرون بمن حولهم. فهذا الفناء هل حصل للصحابة؟ لم يحصل، ولم يحصل التابعين لهم بإحسان، ولم يحصل لأئمة الدين، وإنما وجد في هؤلاء المتصوفة الغلاة الذين يزعمون أنه أن سببه هو هذا التواجد، وهو أنه كما يعبرون يقولون إن أحدهم يتصل بقلبه بربه، وأنه يفنى عن نفسه ولا يشعر بحالته، يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يفنى بموجوده عن وجوده، موجوده يعني نفسه، موجوده يعني ربه، وجوده يعني نفسه، يفنى بنفسه في ربه، يفنى من لم يكن هو الإنسان ويبقى من لم يزل، يتصل روحه بالملأ الأعلى. هذا الفناء بدعة من بدع المتصوفة، ومع ذلك فإنهم يعدونه رقيا ويتمدحون به، يزعمون أنه درجة رفيعة، درجة متمكنة لا يصل إليها إلا الخوارج. كذلك أيضا من أحوال المتصوفة أنهم أن أحدهم إذا تليت عليه آيات أو مواعظ أو كلمات أو نحوها فإنهم يصعقون، يصعق أحدهم ويزعم أن ذلك مما لا يطيق الصبر عليه، وهذا الصعب لم يؤثر أيضا عن الصحابة ولا عن أئمة الدين، بل كانوا مثل ما ذكر الله تعالى عنهم أنهم يزيدهم القرآن خشوعا ويخضعون له ويسجدون إذا تليت عليهم آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تخشع قلوبهم تزيدهم إيمانا. هذه أوصاف أولياء الله، هذا هو الوصف الحقيقي للمؤمنين. فأما أن يصل إلى أنهم يصعق أحدهم أو يغمى عليه فهذا أقل أحواله أن يكون معذورا، وأن يكون الذي غلبه هو شدة الخوف، أو على ما يقول الصوفية شدة التواجد. فلا شك أن هذا ليس أشرف حالا من حال الصحابة والأئمة المحتدى بهم والمقتدى بهم أئمة الدين. وأما ما ذكر عن أحوال هؤلاء الذين ذكرهم هذا الشاعر، وأن العقول تسكب على أبوابهم إلى آخره، فإن ذلك بلا شك كفر وضلال. فالعقول لا تسجد إلا لله، وهذا التواجد الذي يحصل لهم كله خطأ لا أصل له. فالمسلم يتقيد بأوامر الشرع ويبتعد عن الأشياء التي لا أصل لها. وأما من يسمون بالملامية الذين ذكرهم أنهم الذين يفعلون الأشياء التي يلام عليها ويتعمدون ذلك، فهذا أيضا هؤلاء الفرقة لا شك أنهم من المنحرفين. اللوم في الأصل هو أن يفعل الإنسان شيئا لا يحسن بحيث يلام عليه، قد أنكر الله تعالى على ذلك. ففي قوله تعالى في قصة فرعون وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي آت بما يلام عليه، يعني مستحق للوم الذي سبب أنه عذب بذلك. فأما هؤلاء فيقولون إنهم يفعلون هذه الأشياء حتى يتعمدوها ويلامون، أو يتعمدون أن يلاموا عليها وليس لذلك أصلا من دين الله، فلا يغتر بمثل هذه الطرق التي لا أصل لها في شريعة الله.
يتعبدون بالرياضيات والخلوات ويتركون الجمع والجماعة، فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحذك ترى. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهل لا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر عنها وهو يود منها نبرة؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر السورة.
لا شك أنها بشعة وسميعة. الذين ذكرهم هؤلاء من المتصوفة كان أحدهم أو مجموعة منهم يعتزلون إما في شبه الدير وإما في مكان النازح، ثم يعكف في نظره بقلبه على ربه ويجمع جمعيته ويجيل فكره في الملأ الأعلى في نظره، ويبقى لا يخرج إلى المساجد ولا يصلي جمعة ولا جماعة، ويزعم أنه إذا خرج تفرق عليه قلبه ورأى ما يشتت عليه فكره، وأنه إذا بقي اجتمع عليه فكره وأعمل هذا العقل إلى أن يتجاوز التفقدات إلى أن ينظر في الملأ الأعلى وفي ملكوت السماوات والأرض كما يقول، حتى يحصل له ما يعبر عنه بالتواجد ويحصل ما يحصل عليه من ما يسمى بالاستلامات والحركات التي تخالف الحركات الطبيعية. هؤلاء فرق كثيرة قديمة الوجود وموجودة الآن في البلاد التي أكثر فيها التصوف. ماذا حالتهم؟ لا شك أنهم إذا تركوا الجماعة والجماعات أنهم تركوا الشريعة والسنة المحمدية، وأنهم ابتدعوا دينا من عند أنفسهم فضلوه على شرع الله وعلى دين الله، ليس لهم سنة وطريقة يستدلون بها ولا دليل يحذون حذوه إلا مجرد التجربة في زعمهم أن هذا جرب وأنه لما جمع جمعيته رأى ما لم يره غيره. الحاصل أن هذه الجمعيات صار يكون واحد ينفرد في زاوية في بيته أو في صومعة أو في مكان خاص، قد يخرج خارج البلد ثم يجيع نفسه ويضيع نفسه ويتعب نفسه ويعمل فكرة ويبقى مفكرا يومه وليلته ويومه الثاني وليلته الثانية إلى أن يحصل له مطلبه، وهو الفناء الذي يعبر عنه بالتواجد وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا فضل نفسه على رسول الله، لم يكن الرسل وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه الجمعيات، هذه الجمعية القلب كما يقول. عرف بذلك ضلال هؤلاء وبطلان طريقتهم، وأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصل إليه ورسل الله الذين فضلهم والذين ميزهم بما ميزهم به من العلم والشريعة التي هي خاتمة الشرائع. فهذا من البدع المنكرة عليهم. وبلا شك أن البدع ما تتمكن إلا إذا رأى أهلها فيها شيئا يجلبهم ويجتذبون به الناس. هم انخدع بهم خلق كثير عندما رأوا أنهم يحدثون من هذه الكلمات وهذه الاصطلامات وهذه الأمور التي قد يظنون أن فيها شيء من الأمور الغيبية، وأنهم يطلعون إلى أمور سماوية وأنهم فرآهم جمهرة وجمع كثير من الناس، فتزيأوا بزيهم وساروا على نهجهم والعياذ بالله، وقعوا في هذا الأمر الذي هو ترك الشريعة واتباع هذه الطرق المبتدعة وتعطيل ما هو عبادة سماوية مأمور بها. سمعنا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا تبع الله على قلبه والعياذ بالله. وهكذا بقية الطرق التي سمعنا نحذر من هذه الطرق ونتجنب أهلها، ونعرف أنهم يسيرون عليها لأجل أن يضلوا ويضللوا غيرهم والعياذ بالله.